بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه في الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فأفقت قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، أبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن الجارود وأبو نعيم. وقد تقدم في أول السورة تقدم حديث جابر: فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، في البخاري ومسلم. قال رحمه الله: تنبيه، قد تقدم أنها نزلت في جابر: يوصيكم الله في أولادكم. وهنا يقول: إنها نزلت فيه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد تقدم أيضا أنها نزلت في بنات سعد بن الربيع آية المواريث، ومال الشيخ رحمه الله في ذلك الموضع إلى تضعيف الرواية. قال: وقد رجح الحافظ بن كثير أن آية يوصيكم الله نزلت في بنات سعد بن الربيع، وأن آية يستفتونك نزلت في جابر، فإنه إنما كان له ذاك أخوات ولم يكن له بنات. قال الحافظ في الفتح: وهذه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لي، وقد قدمت المستند واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم. قال: وأقول: لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن واحد، إذ الحديث حديث واحد يدور على محمد بن المنكدر، فبعضهم يرويه عنه ويقول آية الميراث، وبعضهم يرويه عنه ويقول يوصيكم الله، وبعضهم يرويه عنه ويقول يستفتونك. فجابر نزلت فيه آية الميراث، وآية الميراث هي الآية التي في أوائل السورة، وهي الآية التي في آخر السورة، كلاهما من آيات الميراث. ولا مانع أنها نزلت فيه، ونزلت أيضا في بنات سعد بن الربيع، فلا مانع أن الآية تكون نزلت لسببين كما تقدم معنا. قال: فإن قيل يشكل عليك أن آية يوصيكم الله نزلت في شأن جابر وبنات سعد بن الربيع، وقد استشهد بأحد، وآية يستفتونك من آخر القرآن نزولا، يعني استشهد بأحد سعد بن الربيع، وآية هذه الآية التي في آخر النساء هي من آخر ما نزل، فكيف هذه المدة كلها تأخرت ونزلت الآية؟ قال: أقول: لا إشكال، فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن الربيع، على فرض صحة، لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، والشيخ يرى ضعفه. لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته، على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو سيء الحفظ كما هو معروف من ترجمته. فالشيخ رحمه الله يميل إلى أن آيات الميراث الأولى والثانية كلاهما نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ولا مانع أنها نزلت فيه ونزلت في بنات سعد بن الربيع، والتأخير ربما يكون تأخير في قسمة الميراث. انتهينا من سورة النساء. قال رحمه الله: سورة المائدة. وسورة المائدة افتتح الشيخ رحمه الله بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد ذكر جماعة من أصحاب أسباب النزول آية قبل هذه الآية، ألا وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي الآية الثالثة، بينما هذه الآية التي ذكر الشيخ هي الآية السادسة، فتكون هذه قبلها. وهذه الذي جاء فيها حديث عمر في صحيح البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس عند الترمذي أن هذه الآية نزلت يوم عرفة يوم الجمعة، حتى قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، حين قال له بعض اليهود: لو علمنا لو ننزلت في كتابنا هذه الآية لاتخذناه عيدا، فقال: إني لأعلم في اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه. أنزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. هذا الحديث وإن كان ليس صريحا في سبب النزول، ليس صريحا في سبب النزول أنها لسبب، ولكن قد ذكره جماعة من أهل العلم في أسباب النزول، يعني بمعنى ذلك أنه حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة هنا تمت نعمة الله وأكمل دينه، وكان هذا من آخر ما نزل، فلا بأس أن تذكر هذه الآية في أوائل سورة المائدة. وقد ذكرها الواحدي في أسباب النزول وغيره من أصحاب أسباب النزول. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. وقول عائشة عقد لي، وفي رواية أخرى أنها أخذت هذا العقد من أسماء، فلا تعارض بين الروايتين، فإن من احتاز شيئا ينسبه إلى نفسه ولو لم يكن له، وإلا فالأصل أن هذا العقد هو لأسماء رضي الله عنها. وأقام الناس معه وليسوا على ما، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما. هي لم تتعمد إضاعة هذا العقد، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبها ولم يعاتبها. وليس معهم ما، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك. وقد استدل أهل العلم بمثل هذا الحديث على جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة إذا احتاجت للتأديب من أبيها. قال: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. الحديث أخرجه البخاري في مواضع، وفيه هلكت قلادة لأسماء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، وفيه نزلت آية التيمم، وفيه تعيين الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. في أكثر الروايات نزلت آية التيمم، ولهذا حصل خلاف ما هي آية التيمم، لكن هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هنا في البخاري فيها التعيين، وأن المراد بآية التيمم آية المائدة. قال: وفيه أنها استعارت من أسماء قلادة، فظهر بحمد الله ما تقدم من قولها: لكت قلادة لأسماء. وهذا من فوائد جمع طرق الحديث، وقد قال علي بن المديني رحمه الله: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين، أو الحديث الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك وعبد الرزاق بن جرير، وفيه التصريح بالآية: ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والحاكم من حديث ابن عباس وصحه، وسكت عليه الذهبي بنحو حديث عائشة، حديث عائشة في الصحيح، وحديث ابن عباس عند الحاكم وغيره، وفيه التصريح بأن آية التيمم هي آية المائدة، هي آية المائدة، وفيها أنها نزلت بسبب ما حصل في هذه الحادثة التي فيها فقدان ذلك العقد الذي كان مع عائشة رضي الله تعالى عنها. كانت هذه عبارة عن مشكلة سببت للصحابة، ولكن الله جعل فيها بركة، وهذا شيء أراده الله، فنزلت آيات وعرف المسلمون أحكاما جديدة، وعرفوا كيف يصلون إن لم يجدوا الماء، فهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلهذا من حصل له شيء من الأمور القدرية يرضى ويسلم، يقول: لعل في ذلك خير، لعل في ذلك خير، ما دام أنه ليس عنده اعتراض على أمر الله عز وجل ولا تسخط ولم يكن واقعا في معصية، فلعل في ذلك خير، فإن الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. فكم حصل من الخير بعد هذه الحادثة، وكم استنبط أهل العلم من الأحكام من هذه من هذا الحديث ومن هذه الآية ومن هذه الحادثة. وقد دون أهل العلم رسائل مستقلة فيما يتعلق بهذه الحادثة وبهذه الآية من سورة المائدة، واستخرجوا منها فوائد كثيرة جدا. ولشيخنا يحيى حفظه الله تعالى رسالة في ذلك. ما عنوان تلك الرسالة؟ تدوين الفائدة، نعم، من آية سورة المائدة أو من آية التيمم في سورة المائدة، وهي رسالة طيبة استخرج منها فيها فوائد كثيرة. عند من هذا السؤال؟ أنزل الله عز وجل آية الماء، آية التيمم، فما هي آية التيمم؟ هل هي الآية التي في سورة النساء أم التي في سورة المائدة؟ عندنا آيتان في التيمم، فما المراد بالآية التي نزلت بعد هذه الحادثة حين أضاعت عائشة العقد وحبس الناس في مكان ليس فيه ماء ونزلت آية التيمم؟ فما هي آية التيمم؟ هل هي الآية التي في المائدة أم الآية التي في سورة النساء؟ آية المائدة، ما هو الدليل؟ نعم، جاء في رواية في حديث عائشة في البخاري أنه قال فنزلت آية التيمم وذكر الآية التي في سورة المائدة، وهكذا في حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره.